بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأشعري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 105 على 1.
خطر في بالي شيئين. الشيء الأول تقديم شكر لسمي ناصر واقتراح، أما الشكر فهو على تلك المحاضرة التي ألقيتها ووصلنا شريط منها حول الرد على كتاب التقاص هذا، فالحمد لله. لا، أنت ما دافعت عني لكنك دافعت عني. أنت دافعت عن السنة. هذا هو.
ويقول الحمد لله أن وجد عندنا في مكة أو كذا من يدافع عن الشيخ الألباني هذا الدفاع الحار.
ما شاء الله.
من هو سمير الزهيري؟
أعرفه شخصيا، مصري هذا، كان في الرياض عندك.
لا
أقول كان في الرياض. الشاهد، فنحن نشكرك على هذه المحاضرة التي دافعت فيها دفاعا طيبا وكما جاء هنا حارا، وإن كان في تضاعيف ذلك دافعت عن من يحاول أن ينصر السنة. هذا هو الأمر الأول، وهو تقديم الشكر. بارك الله فيك. لكن أصبحنا اليوم يجب علينا أن نشكر على واجب لقلة من يقوم بالواجب. والاقتراح، كنت أرى أن يكون كلامك وأن تكون محاضرتك أقوى فيما كنت في صدده لو ذكرت أمرين اثنين، وفي ظني أنهما من المعلومات عندك، لكن أي إنسان يرتجل الكلام في موضوع ما فقد يفوته أكثر مما يذكره أو يلقيه. أحد هذين الأمرين، وأنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي وإنما هذه الحقيقة التي ألمسها أولا في نفسي وجربتها في من قبلي من الأئمة الذين لا يجوز أن يقرن الأقوال معهم، وهو أن الأئمة لهم أقوال في المسألة الواحدة. فلو قيل في المحاضرة ما في غرابة أن الألباني يصحح حديث ويضعف حديث، لأن الأئمة أنفسهم ممن كما قلت لك آنفا الألباني لا يقرن معهم، كما قيل وابن اللبوني إذا ما لز في قرد لم يستطع طولة البذل القناعيزي. فحينئذ يهون ويسهل خطب اختلاف أقوال الألباني في التصحيح والتضعيف على إخواننا السلفيين الذين قد يفتنون بأقوال الثقافة الخبيثة. لاحظت هذا؟
نعم.
هذا أولا.
طيب، هل أجيبك على أولا ولا؟
كما تشاء، أنا معك.
طيب،
كما تشاء.
أنا ذكرت هذا وقلت أن الإمام أحمد له في بعض المسائل 4 روايات، والإمام الشافعي له القديم والجديد، ذكرت هذا واضحا.
طبعا أنا ما بقي في ذهني.
لا، قلت بحرف له.
ما ليش
أنت وصلك جدة ومكة، وصلك شريطان، والشريط الثاني لا، هو يقول لي الأخ جمال أعطاه الاسم. أما قلت بالحرف الواحد قلت وهذه المسألة وإن كنت لا أريد أن أدخل التفصيل فيها فلا يستغرب هذا، فالأئمة قد سلكوا هذا المنهج. فالإمام أحمد تصل روايته إلى أربع روايات.
جميل.
والإمام الشافعي له القديم والجديد. وهذا أمر مرض.
جميل جدا. أنا الشريط الذي سمعته أحد شيئين، إما أنا يعني أنسيت هذا الذي تقوله
أو مكة مكة
ما أدري.
نعم.
إما أنا أنسيت أو أن هذا الشريط ليس فيه هذا الذي تقوله، والمهم ذلك ما أبغي.
هذا الذي أرى، والذي انتشر بالمناسبة في السعودية هو شريط جدا، لأنه هو الثاني وهو الذي قلت فيه هذا الكلام. فهل يكفي بهذه العبارات؟
يكفي.
قلت بهذا النص
يكفي.
قلت لا غرابة إن كان الشيخ صحح حديث ثم بدا له ضعف أو العكس، فلا غرابة في ذلك. فهذا معروف من منهج السلف. والإمام أحمد بلغت روايته إلى أربع روايات. هل نقول إن الإمام أحمد متناقض؟ لا يقول بذلك أحمد.
جزاك الله خير.
لا عفوا سمير اتصل بي وذكر لي هذا الكلام الذي قال بأنه ذكر يعني، لكن أنا ناسي العبارة التي ذكرها. لكن أكد يعني الأخ سمير قال هذا الكلام اللي
نحن نقول ذلك ما نبغي، لكن الشريط اللي سمعته لا يوجد فيه هذا.
أحد احتمالات إما محذوف من التفسير أو شريط مكة، وقد يكون أمر غير ورقي. أما جدة فصريح هكذا.
يا أستاذ بارك الله فيك.
الحمد لله.
هذا الذي نريده.
الحمد لله.
الشيء الثاني
انتهينا من الاقتراح الأول.
أي نعم. الشيء الثاني وهو أن علم الحديث دقيق جدا، فأنا أعرف كما يعرف كل المشتغلين بهذا العلم أن من تعريف الحديث الصحيح في آخره ولم يشذ ولم يعلّ. كيف يعرف شذوذ الحديث وعلته؟ هو بالإحاطة بالطرق. وأنا أقول ولا فخر، مع أنني عشت بين مخطوطات الظاهرية وفيها نفائش من مخطوطات، كنت أجد بعضها نسخت ثم لم تفتح مطلقا، والدليل أفتح وإذ الورقة ملصقة بالأخرى، لأن الحبر اللي كانوا يستعملونه في مادة صمغ، فأفتح الورقة تكاد تتمزق من اللصق، فأفتحه بيسر وببطء حتى لا يتمزق. دليل أن هذا الكتاب مهمل لم يدرس إطلاقا. هذا من حيث الكتاب. ومن حيث الرواد، ما رأيت لا إمامة تردد على مكتب الظاهري طيلة حياتي. هذا شيء مؤسف جدا. الشاهد، مع هذا الذي أثره الله لي، أشعر أنا الآن أن ما فاتني أكثر مما حصلته. فأصحح حديث النص.
لأن هم يقولون أوحى لي قلبي عن ربي.
ربي حدثني قلبي عن ربي. المقصود بارك الله فيك، الآن بدأت المخطوطات في العالم تيسر لطلاب العلم بواسطة تصوير. أنا الذي كنت أفخر ولا فخر أنني أكثر الناس اطلاعا على المخطوطات، أصبحت الآن هزيلا جدا بسبب كثرة المصورات التي نزلت في الأشواق، وهذا كان عاملا لتصحيح موقف كثير من الباحثين بالنسبة لبعض الأحاديث وأنا منهم. فما في غرابي الآن فيما إذا صححت حديثا بإسناد هو في واقعه معلول، لأن هذه العلة ما ظهرت إلا بس فيما بعد، والعكس بالعكس تماما. ضعفت حديثا، لماذا؟ لأن الطريق الذي ضعفته هو ضعيف في نفسه، لكن فيما بعد وجدت له طريقا وطرقا أخرى، فاضطررت أن أغير رأيي السابق بهذه الاطلاعات الجديدة التي تضطر الباحث أن لا يقف عند رأيه السابق. ولذلك فربما لاحظتم أن إذا ما قلت كل مؤلفاتي فعلى الأقل جل مؤلفاتي تتطور وتتغير، دائما فيها تجديد وتحقيق داخلي. الأمر الذي يحملني أن أقول أتعجب من بعض المؤلفين، منذ 20 سنة أو 30 سنة كتابهم وهو هذا يشعرني أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر
وما
تناقضوا أحسن. فهذا الذي أردت بشكل نورك إليه لعل هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان وأمثاله كثيرون على الأسف الشديد.
أشكركم على الاقتراح بارك الله
فيكم.
أما الأول فكما قلت هو موجود أما الثاني فلم أذكره.
جزاك الله
خير. بس الآن فائدة فعلا مفيدة جدا.
جزاك الله خير.
يجلس 5 أيام في بحثي عن حديث واحد الآن أصبح في الكمبيوتر. يعني جزاكم الله خير.
وإياكم
إن شاء الله تصدق في مكان آخر.
هو كذلك يعني تفعل كما أفعل هذا أستدرك على نفسي أتستدرك على نفسك.
الله
يجزاك خير. الله يحفظك. نعم تفضلوا. أنا
وحدي في عام 1400 لما انتقلنا الذاكرة عشانية طلبت منك مقالة لمجلة في كلية الأصول الدين في الإنسان باسم عميد الكلية أرسلت لي مقال عن أمية الحرب وأمية الولاء.
أيوه صدقت يا الله. هو منكر رسالة شامل
يعني ما جاءت إلا أنا أرسلت العدد
لكن كانت رسالة منكم يعني.
نعم أنا لكن أصدق
العميد. أيوه أيوه نعم.
كنت مسؤول عن التحرير.
سيدي
يعني. شعر المجلات الكلية كان باسم العميد وأنا معه.
ونزلت في الجامعة في الإمام الآن؟
نعم في الجامعة في كلية الأصول. وكان المقال هو الأول في المجلة.
أي نعم صدق يا الله نعم.
هذا أشرت له في إحدى رسائلي إن شاء الله سأعطيك نسخة من الرسائل. أشرت لهذا الجانب لأني إلى الآن أكرر هذا العنوان كثيرا. لأن أحيانا أقول المداعبة قلت العنوان يعني من قوته يجعل الإنسان يكرره مرارا. أمية الحرف وأمية الولع. وأنه أيقظني من النوم. ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة ولو كان قبله الأوضع.
جزاك الله خير. الله يجزاكم. هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا. وثانيا الحقيقة هذا يعني عند إحسان الظن صحيح في أمثالي يعني. وأسأل الله إن ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني
والله نقول هذه كانت وسيلة التعارف الأولى ونعم الوسيلة
يا سيدي والله هذه نعمة طيب الحمد لله اللي
عرفت لكن كان فعلا المقال الحق إذا عدفت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما عد هذا المقال حتى كما قلت اني اشرت اليه في موضع لان العنوان وحده كافي.
الله يبارك فيك.
نحن قلنا للشيخ منذ القديم ان هذه المقالات يجب ان تنشر في كتاب لان الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين او 3 والاكثر شيخ
ربما اكثر.
قلنا له والله هذه الامور يعني تبوب المقالات التعقبات والمناقشات المقالات العلمية الفقهية المقالات في التوحيد وما يتصل به يعني حقيقة تكون شيء طيب جدا والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار مثلا قد يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية لكن الألفاظ والجزالة والطرح تختلف من موطن إلى آخر وتجاملت عجزيا في تنوير الأفهام في رسالة قلنا له هذه تكون يعني لها أجزاء أخرى لما وصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات وشيخنا وتعقيبات وأشياء تذكر في ذلك تماما
نعم
ثم حقنا لو هذه تكون لها سلسلة أجزاء أخرى لكن إحنا مقصرين على الشيخ
الحقيقة جاءت العجيب ثمرت يعني أو النموذج التطبيقي لهذا الجانب الأحداث العامة في أمنية الحرف وأمنية الولاء النموذج التطبيقي عملي
والله أنا الآن أيضا لعله إن شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا
في 400 صفحة
ما شاء الله أي نعم هذا كتاب جديد وتعرفت في يعني في 10 مباحث
طبعا شوف طفل مصرفة طائفة المنصورة الطائفة المنصورة حقيقتها ومنهجها ومعرفة ما به هي مأمورة في نحو 80 صفحة، لكن يعني مباحثها أيضا مهمة جدا. 100 والله صح، 100 ما شاء الله.
في المقالة كتبها الشيخ ونشرت في مجلة كلية أصول الدين، كنت المسؤول عن المجلة.
ما شاء الله.
كتبنا له كتاب نطلب منه المشاركة، فأرسل لنا مقالا أقول من أفضل المقالات التي نشرت وقد صدر من المجلة 6 أعداد، ثم أصبحت مجلة موحدة، وكان بعنوان أمنية الحرب وأمنية الولاء.
نعم.
والعنوان يدل على ما تحت. كان المقال له مكانة وتأثير.
ما شاء الله.
وإبداع الحقيقة في عرض الفكرة.
ما شاء الله.
ونقل نقلة أعتبرها نقلة، ونقلة كبيرة جدا في تبيين هذا الموضوع. ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما الأمي هو الذي لا يفهم حدود الولاء والبراء. وأذكر منذ أيام كنا في مناسبة، فقام طالب من الطلاب وتحدث، وكان عن يميني رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب من منطقتنا، فقام شاب وتحدث عن أحداث المسلمين في البوسنة والهرسك وفي أفغانستان في الجزائر في كل الأوقات التي ترونها وتسمعون، ثم قال يجب أن نقف مع أخواننا. كلام عموما طيب شاب فلما جلس فإذا يلتفت علي هذا الرجل ويقول لي حديثه طيب لكنه نسي مسألة مهمة. قلت ما هي بارك الله فيك؟ قال لم يتحدث أن سبب ما أصاب هؤلاء بعدهم عن العقيدة وعن المنهج الصحيح، وهو لا يقرأ ولا يكتب. نعم. قلت صحيح. فقمت وعقبت وقلت أنا أتكلم بلسان فلان وهو أمامكم جالس، فنبهني إلى هذه الملاحظة. ونعم مع أن ما أصيب بالابتلاء، لكن لو نظرنا إلى هل هؤلاء الذين يتسمون ابن سينا عدد منهم اسم بالاسم وعدد منهم لا يمثلون المنهج الصحيح؟ فلما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهنا تذكرت أيضا أمنية الحرب وأمنية الولاء. نعم.
نعم.
فجاء الاقتراح للشيخ أن يطلع ويخرج هذه المقالات تستفيد منها طبعا، لأن المجلة مهما كانت محدودة في الانتشار.
طبعا جديدة هذه الحقيقة ما رأينا هذه الطبعة.
كانوا موقفين أول عن ما عندكم؟
لا والله ما جاءتنا. جزاكم الله خير.
أنا مقصر مجلد عليها.
لا
مجلد ضخم
طبعا
مجلد
بطلاعة جيدة حقيقة فيها تحقيق، لكن أهم شيء تحقيق النص. وخرج الأحاديث في العزو فقط،
هو ما انتبهت
في العزو
كثير من العزو للإرواء.
نعم العزو
لأن أسماء الإرواء ما شاء الله موسوعة في
العزو. هذا
الإسناد عالي.
نعم
هذا الإسناد عالي. أقول
الله يبارك فيكم. قلت لا، لأنه في نفسي كلمة منذ ضحوة النهار. تذكرون معي ما نقله أخونا علي عن ذاك الرجل الذي علل تحريك الرسول لأصبعه بتلك العلة القبيحة جدا؟ فهذا ذكرني في الواقع بتعليل أقول يشبه هذا من جهة، وهي مذكورة في بعض كتب الفقه ولبعض أهل العلم ممن نقدرهم ونحذو حذوهم ونسلك سبيلهم، وهي تعليلهم لجلسة الاستراحة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح. فذلك ذكرني بهذا التعليل، فما رأيكم بهذا التعليل؟ هل له وجه من النظر؟
تعليل من النظر؟
لا
كيف؟
سؤال
لي هم لي بس لا نفرق بينكما.
بجسم ذلك ليس له قوة جديدة تعليل أن هذا تشريع التشريع لا يمكن أن يؤول الأمور لا يمكن أن يؤول الأمور لا يمكن أن يؤول الأمور لا يمكن مثل الله أن يقول كبرة سني وضعف وخبي وجلس الجسد ولكن حسن
الله أحسن هم معللوا أن هذا لسنه وكبره. أنا أقول بالإضافة لما ذكر الأخ أبو عبد الله أن الشاهد يرى ما لا يرى الباطن. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها من ألفها إلى يائها. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا جلسة الاستراحة هذه. وإذا كان حقا وهو حديث صحيح الشاهد يرى ما لا يرى الغائب والحديث الآخر ليس الخبر كالمعاينة، فهؤلاء الصحابة الذين عاينوا الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي قال لجمهر من أصحابه نحو العشرة ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له لست بعالمنا بصلاته، قال بلى، قالوا فاعرف، فكان من جملة ما عرض جلسة الاستراحة، ولما انتهى من العرض قالوا صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله. فيعجبا كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا إلى من بعدهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما قدموا جلسة الاستراحة هذه، فيقول المتأخرون بأن الرسول إنما فعل ذلك من أجل سنه. سبحان الله، أولا يرد ما ذكره الأستاذ هنا أنه لو فعل ذلك لبين لهم، ثانيا أن هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم أن ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه. ولذلك فأنا أرى أن من هدم السنة بعامة إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة بذاك التعليل، بالتعبير هنا ما أدري تقولون بايخ، فممكن مثل بايخ، هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه لعلكم يعني تحققون قوله عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لكنني أجد فرقا بين التعليلين، بين تعليل متأخر.
أنا معك في الفرق بين التعليلين ولكن الحصيلة واحدة.
نعم،
الحصيلة واحدة،
لكن هذا قد نلمس فيه نوع كما قلنا اليوم من الاستهزاء أو شيء. هناك هو تلمس للألا أخطأها،
هذا هو الفرق.
نعم،
لكن نتيجة واحدة، هذا عطل سنة.
نعم،
بتعليل من أبطل ما يكون من تعليل، وهذا أبطل سنة أخرى لكن مجتهدا.
نعم،
فالفرق موجود لكن النتيجة واحدة.
نعم،
وهذه النتيجة ظاهرة في العالم الإسلامي اليوم، تجد هذه السنة قد أميتت حتى بين أهل السنة، لأنك لعلكم تذكرون أن ممن ذكر هذا التعديل البايخ الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه جزمان، ولعل هذا والشيء بالشيء يذكر، كذلك مسألة الهوية للسجود. فأكثر الناس حتى في المملكة يبركون برك الإبل، وهذا من عجائب والغرائب، لأن السعوديين والحجازيين هو أهل بعران كما يقولون في بعض الهجات، وهم يرون البعير كيف يبرك، يبرك على ركبتين. بسبب مثل هذه التعليلات البايخة أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره الصحيح. أما فعله فكما في مستدرك الحاكم وعلقه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا فعله. ثم جاء قوله عليه السلام مؤيدا لفعله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فجاء ابن القيم رحمه الله بالعجب العجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو قالها غيره لكان ذلك كثيرا. إنه ادعى بأن هذا الحديث مقلوب. قال أراد الراوي أن يقول فلا يضع، فليضع ركبتيه قبل يديه، فقال فليضع يديه قبل ركبتيه. هذه دعوة. ثم العجب من العجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها بابن أبي شيبة يعني في المصنف، وهي من طريق عبد الله ابن أبي سعيد المقبري، وهذا متروك متهم بالكذب. عارض بهذه الرواية رواية أبي داود وغيره بالسند القوي في اللفظ الأول وليضع كفيه قبل ركبتيه. ثم دعا ابن القيم بأن الذين يذهبون إلى وضع اليدين قبل ركبتين زعموا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال هذا لا أصل له في النوع. هذا كمان أيضا من العجائب، فإن كتب اللغة كلها متفقة على ما جاء في القاموس وغيره أن ركبتي البعير في مقدمتيه. قال وكذلك كل ذوات الأربع. ثم جاء في صحيح البخاري في قصة ملاحقة سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة على فرسه، فلما اقترب منهما من رسول الله وأبي بكر غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين. هذا في صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات الأربع في مقدمتيها. فإذا يستقيم الحديث مع اللغة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير حينما يبرك فأول شيء يضعه من بدنه هما ركبتاه. ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا خاصة في بلادنا الشامية، لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة،
فيفرشونها بالخشب. فالحديث متفق مع اللغة تماما ثم مع الواقع، لأن البعير حينما يهوي باركا يكون بالأرض رجع، خاصة إذا كان محملا بالأثقال. نحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلك، فحينما يبرق نكون نحن قريبين من البروق، نشعر بأن الأرض ارتجت تحتنا. لما كانت المساجد مفروشة بالدفوف والخشب تسمع للمصلين رجة وهم يبركون على الركب، أما هنا تسمع صوتا لكن ليس لو تلك الرجة، بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية ويتلقون الأرض بأكفهم لا تسمع لهم ركشة إطلاقا. وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. الصلاة مبنية على هذا الهدوء، فشتان بين من يسجد على ركبتيه ومن يسجد على كفيه. ثم أنا ألاحظ شيئا، وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني. لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده يقولون ثم هوى ساجدا. فكلمة الهوي هذه لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، لأن الهوي تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الثاقب بسرعة وبقوة. فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبته تجده متأنيا، أما الذي يسجد على كفيه فعلا يهوي هاويا. وشيء آخر وأخير، أن في بعض الأحاديث في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا جانح، والمجانحة هذه من طبيعة هذا الهوي على الكفين وليس من طبيعة السجود على الركبتين، لأن الذي يسجد تجده ضاما عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا. فهذا ما عندي بهذه المناسبة التي ذكرت آنفا. اتفضل الآن، ماذا عندك؟
أنا عندي سؤالين. أول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الإخلاص عبر كل صلاة كالمعوذتين وآية الكرسي؟
لا،
لم يقرأ
في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. في أي صلاة؟ لم تسمع.
في الصباح والمساء.
كيف؟
في الصباح والمساء.
بعد الصلاة.
في الصباح والمساء. تفضل.
سؤالك الأول
الذي.
في
كل صلاة. لم تسمع.
الجواب لم تسمع.
لكن في الصباح والمساء ثبت.
ثلاث مساء. مساء ثبت. أما صباح ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين.
والمعوذتين والأخلاق.
أي نعم.
صباح.
أنا صباحا نفسه أستحضر الآن.
طيب.
نعم.
صباحا لما صباحا يقرأ الأخلاق. لكن دبر الأخلاق لا. تشوف ستة أشياء زي اللي يكون أنا هذا ما بنى على دليل. بناها على قول النووي رحمه الله تعالى. لما تكلم عن حديث عقبة بن عامر قال في بعض
الأسراف المعوذات
قال فهذا جمع فأذكر
بالله.
طب من تعقب كلام
لدى العالم. نعم. أيوة بالنسبة للصباح مطلقة من دون قيد ذكرنا وين وارد
حديث الشيخ أنا نسيت أظن أظن الرغمان قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم بنا
قال في صلاة
الصبح فلم يجد. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم نجده. قال فأتيته فقال قل فلم أقل شيئا. قال قل فلم أقل شيئا. فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله. قال قل هو الله في الماء والوحيد إن خصوه فلم تمشي.
ايش قل هو الله احد والمعوذتين وايش
قل هو الله احد
والمعوذتين لا لا ايش الفضل ايش
تخفيفا من كل شيء
تخفيفا من كل شيء وين هذا الحديث
موجود
من طيب
يعني حديث عادل
بيانه نعم وصحيح طبعا هذا الذي اريد ان اتذكر طيب سؤال اخر
السؤال الاخر مسألة الوتر يا شيخ من نام عن وتره والجمع بين الأدلة حديث عائشة بن أبي هريرة أنه إذا فات الخلد من يوم أو كتب العين صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في الجمال من نام عن وتره أو نفيه فليصلي جمع ذلك وحديث عمر أنه يشفع أريد الجمع هل أنه يصلى وتره مثلا في النهار أم أنه يصلى شفعه في النهار والجمع
الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة يعني نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو
واحد.
نعم
ثلاثة
نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة النهار
هو
صليها شفعا لا هذا ما يضرني فيه حديث عمر يقول ماذا
أن لا أحفظ نفسه لكن كل الأطوال يشفعه في النهار
هو الآن غريب عني تذكر نظره الآن
أنا بعيد حاجة عنه لكنه أذكر يعني الشكل في فاضل أن نرجع السبل ونقرأ
ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر
انه هو اذا يعني مثلا انا وتري الليل 7 ركعات وانشغلت عنه
او اتصلي 8
او وتري 3 اصلي 4
نعم فهمت نحتاج الى مراجعة تفضل
وحققنا
الإلال
لم أصل التفريق بين إذا نسي أو نام عنه أو إن شاء الله
نعم
الفرق بين الأمرين
في عندنا لنقل حديثين أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة ما حكمها أن يصليها حين يذكرها فحكم الوتر إذن حكم الفريضة
بدون إجازة لا يشفع
ما هنا يأتي الكلام تمام الكلام فيما يأتي هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر صلى 12 ركعة في النهار هذا الحديث لا يذكر السببين المذكورين في الحديث الأول فإذا نحن نقول نطبق كل حديث كما قلنا في الضحوة اليمين أيمن فاليمين وكبر كبر 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 في محله والأيمن فالأيمن في محله كذلك الصلاة 12 ركعة في هذه المناسبة التي كانت تفوت الرسول صلاة الوتر متى يصلي نفس صلاة الوتر وترا ليس شفعا إذا كان بسبب من السببين المذكورين؟
سؤال مرتبط بهذه المسألة، لو أن رجلا يصلي يوتر بثلاث ركعات مستقبلا، هذا وتر،
نعم،
وانشغل عنه، فإذا نحن نقول يصلي أربع ركعات،
لا نصلي 12. لأنه ما قال الرسول شفع إلا هذا حديث عمر رأى يحتاج إلى دراسة. إذا صح رواية وصح دراية فيكون الجواب كما قدرت، يصلي عادة ثلاثة فإذا يشفع ويقول ويصلي أربعة.
بقي سؤال مرتبط، هو يصلي 11 ركعة لكن مثنى إلا الثلاث الأخيرة يصليها
سرعة
وفاتت
من شغاله،
يصلي
12. طيب الأخيرة هل يصلي أربع ورا بعض أو يصلي ركعتين؟ لا أظن هناك فرق، وإن كنت ربما أنا بحاجة إلى استعادة السؤال لكني أجيب بعدين أستعيده. إذا قال الرسول في مثل هذه الحالة يصلي 12 ركعة، حينئذ 12 ركعة يدخلان في الحكم المقرر بالنسبة لمن يريد أن يصلي نفلا في النهار، هل يصليها ركعتين ركعتين أم أربعا أربعا أم يسحبها سحبا بتشهد واحد؟ الجواب هو نفس الجواب، لأن الرسول لما قال يصلي 12 ركعة ما أعطانا تفصيل مستثنى عن القاعدة العامة، فإذا يصلي 12 ركعة إن شاء ركعتين ركعتين، وهذا الذي يعني يترجع عندنا لأنه أفضل، وإن شاء أربعا أربعا أي بتشهدين أو بتشهد واحد وهكذا، غير هذا ما ليس هناك ما يحملنا على القول به. في الكبار
الشيخ بالنسبة للحديث عائشة كان إذا نام عن حزبه أو نسيه،
حديث عائشة
إذا نام عن حزبه أو كسبه
سلام كيف إيه صحيح، خلينا نصلي قبل ما يبدأ الجماعة بال
إذا كان إذا نام عن حزبه أو كسبه أنه صلى هناك
إذا نام عن حجمه أو كسل
فأصبح النوم الآن قاسم مشترك بين حديث عائشة وحديث ابن مالك. ثم رأيك لأنك أنت نزلته بمنزلة كبر والأيمن
أي أحسن. هنا ممكن الجمع بعد التذكير بهذا النص بطريقتين، الأولى أن نفسر نام بحيث لا يتعارض مع الحديث الأول، ليس بمعنى نام الذي يساوي نسيا،
فليبرك تبارك الله. سؤال الشيخ، واحد الشيخ الشيخ بعض الشيخ سمع الشيخ قلت له انكم فيها حادث بالجمل اللي صار مع الشيخ برحلة العمرة وحادث تسمي المرة الثانية لما المرة التركية لما فيها رأس
جهتين او من امرين، الامر الاول الدراسة اللي عملها حول الحديث، الدراسة الحديثية
اي دراسة
في حديث العرباض
كيف علمته؟
أرسل لي نظام جاء لي نظام.
طيب
والأمر الثاني أن مجيئه لم يتكرر
عندك
ولا عندك
مع تنبيه
مني طبعا، يعني هو كان هذا من الأشياء التي قيل له انه يحرص عليها فما حرص ما افاد منها شيء.
نعم
سمعت اللي بدي اقرأه يعني.
لا قد تسمع شيئا جديدا.
لا
كيف لا. اولا لم يتعرض لذكر كثير من الأخطاء التي بينت له. وعلى العكس من ذلك غير شيئا مما سجل عليه. وتذكر أنت بالذات حينما ناقشته في قاعدة المثبت مقدم على النافي، كيف كان منكرا لها بالكلية، فهو طور الموضوع وقال أنا أجبت الشيخ بأنني أنا لا أقول بهذه القاعدة على إطلاقها.
هذا في الكتاب؟
هذا في الكتاب. أي. وزاد على ذلك وقال ما لم يقل هناك أيضا مطلقا، ألا وهو قال أنه هو قال هناك في الجلسة، وهذا كذب وزور مع الأسف الشديد، أنه قال لا، نحن قبل كل شيء نقابل بين الروايات ونعمل مراجعة، فإذا تعارضت أخذنا بالراجح، فإذا تساويت حينئذ نطبق القاعدة، وهذا خلاف المنصوص عليه في المصطلح. مع الأسف يعني ما يشجع على ملاقات الرجل، بالإضافة لما ذكرت آنفا من أنه لم يحضر عندك ولا حضر عندي. بسم الله.
طبعة طبعة جديدة بعد ملاقات الشيخ.
نعم طبعا.
نظام عرض عليك خلي يعني. نجيبه يأتي بحسان عندي وأكلمه، قلت له ما أظن في فائدة أرجوه من هذا. قال ليش؟ قلت له لأنه هو حسان الآن يظن نفسه عالما، وقلت له هذه بلية كبيرة
ليس الوحيد فيها.
لأنه الحقيقة هذا الظن يردي، وكم أردى، فبدي أناسه. فلكيف ذا هذا؟ قلت له أنا هذا
نبست منه في الجلسة اللي رحنا فيها عنده على البيت،
والجلسة اللي جلسنا فيها مع الشيخ ومن كتابه أيضا. أنا كنت عند مريت كان في بعض الإخوان طلبوا مني أرافقهم عند رضوان دعبول، فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا، وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعير فيه. قلت أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا تدخل شيخنا، لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بصنيعه في هذا الكتاب. قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب، وبعدين ذكر لي هو أنه هذا الكلام الذي أثبته وأنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح. هذا مين؟ هذا رضوان
دعبول.
اي نعم. وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف او اصغر من الكف، قصاصات ورق حوالي 4 أو 5 ورقات، وينفي شعيب انه هو حسان كان يأتي اليه ويصحح ويراجع له هذه الاحاديث، ويقول انه كان يسأل سؤال عابر، ما كان يأتي لقصد انه يأخذ مني تصحيح لهذه الأحاديث التي صحها، أو اعتراف مني بأن هذه الأحاديث صحيحة، أو إقرار مني. لكن حسان هذا حسان كاتب رد حوالي 4 أو 5 صفحات، ومؤيد هذا الرد اللي كاتب رد على الشيخ شعيب بتواقيع من بعض اللي كانوا يحضروا هذه المجالس.
إذا
نعم. إذا أبو طارق نعم منه. عفوا
الشيخ أنا كان ذكرني أبو طارق شيخنا في لقائي مع التاريخي إنه نفس رضوان دعبول لما شاف الكتاب يعني جنة وقال له إنه هذا الآن هذا من السوق، فهيتعطل الكتاب تبعنا اللي هو تبع المكتب، فحصل نقاش عنيف بين مروان أبو مروان وبين شعيب الأرنوط. فمن أجل هذا شيخنا شعيب الأرنوط تراجع عن كلامه وانقلب على الرجل.
لكن في شيء مما ذكره النعبول ما يخالف ما قاله لي. ولذلك النعبول كناشر لأنه اتصل بي قال لي شو رأيك بكتاب حسن؟ نسيت ما أجبته طبعا أنه لا يثق به، لكن قلت له لكنه يذكر بأنه اتصل مع الشيخ شعيب والشيخ شعيب وافقوا على كثير من الحديث،
وافقوا على 90 حديثا.
فأجاب الدعبول بأنه الشيخ شعيب تورط، لكن أنا شو بدي أسوي معه؟ لأنه موظف عنده بده يحتفظ فيه. هذا الكلام أنا لما بينت له هذا خطأ وهذا ما يصير بالآخرين، وفي بعض الأحاديث اللي نضعفها فيما ينقل حسان عنه أنا اكتشفت أنه شعيب مصححها في كتب أخرى مما شككني في نقل حسان عنه. وإيه بيعمل بيعترف أنه تورى. قال شو بدي ساوي يعني قضية وقعت. وبعدين ذكر ما ذكره آنفا أنه هذا سيضر بكتابه الذي كان حققه صحيح. والله المستعان. المهم أن الرجل في كتابه الشعر لا ينبغي أن يذكر أمران اثنان، أنه تراجع بطريقة دبلوماسية عن تضيف الحديث تضيف مطلقا، فصححه بالشواهد. وهذا على كل حال خلاف التضعيف الذي هو مطبوع في الكتاب وخلاف موقفه في الجلسة، لكنه استثنى فقرتين من الحديث. قال ما وجد لهما شاهدين. إحدى الفقرتين وسنة الخلفاء الراشدين، والفقرة الأخرى قضية المؤمن حي لين ولا يعيش الحديث إذا قيد القادة. قال لم يجد لهذا شاهدا أيضا، بينما الحديث اللي هو ضعفه وتعقبني فيه حديث الإرباط مخرج في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني قبل منه مباشرة موجود الشاهد الذي نفاه ومن طريقين. وهذا إن دل كما يقولون اليوم على شيء فيدل، وعلى وأحلاه ما مر أنه رجل مخ فاضي من علم الحديث أو أنه عرف ذلك ثم تجاهله وأحلاه ما مر،
أو أنه الشيخ ما صح عنده. ما صحت عنده الشواهد.
لا اسمح لي قضية ما صحت شيء وكون ما وجد له شاهد.
هو ما وجد له صحيح.
كان يومئذ يقول وجدت له شاهدين وذكرهم الألباني، لكن فيه كلام آخر.
شيخنا
آخر شيء ذكر لي أنت الأول أحد الإخوة شف ما شاء الله عنه سبب الأحوال المادية وكان اشتغل عند الشيخ شعيب، شيخ طيب يعني صاحب منهج
حقيقة،
وكان يدرس في الجامعة الأردنية ماجستير حديث، لكن لما راهم قليلي العلم والبعد يعني
في الجامعة الأردنية
هم لما راهم قليلي العلم فشاب لا تعرف الشيخنا شاب يعني اسمه نبيل ما يدخل خطولات في الشباب، لكن صاحب منهج يعني هو ما شاء الله أهله مشاهدين في السعودية في تربية الرياض يعني و... أي نعم. بلاد التوحيد يا شيخنا يا أستاذي. حقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليه كنت الفترة هاي فبقول شو الأخبار كذا، قال الشيخ خايف يأس مني الآن ما بيحكي، أول أربع شهور وبتكلم بعدين يأس مني الآن ما بتكلم، أنا في حالي وفي حاله. فانفتح موضوع رياض الصالحين وكذا، قال أبو مروان كان شاذب كثير وإنه بدي أعمل وبدي أسوي ما أدري إيش، لكن أخيرا يبدو لي إنهم اتفقوا
انه تنكتب مقدمة للسبعة الجديدة برضو جميع الأطراف.
الله أكبر.
هذا عجيب يا أخي.
الله أكبر.
يعني كل هذه الذنوب على القارئ.
الله المستعان.
كيف ذلك؟
أقول كل هذا
الركام.
الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين.
أيوة يعني على حسابه هو. نعم.
صحيح.
هو كذلك. لا حول ولا قوة إلا
بالله. يعني مش القارئ على إطلاق يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا. لكن
وين
طلاب العلم؟ 99 الويل لهم.
خاصة كتاب رياض الصالحين كتاب مكان بالدولة.
شيخنا إخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير يسألني سؤالا يقول يعني هل يعني تنتظر من الرجل اللي هو الأخ حسان يعني صلاحا مثلا أنه يستقيم حاله أنه يسير على الدرب أنه كذا؟ فأنا قلت له والله حسب يعني رأيي وخبرتي في الرجل وحسب اللقاء اللي حصل مع الشيخ والنتائج التي أعقبت هذا اللقاء يعني بعيد طبعا من ناحية الاحتمال والأمل بالله هذا كبير، لكن حيث الوقائع التي بين أيدينا ليست كذلك. فما أدري شو رأيكم أستاذي؟
والله أنا أقول نسأل الله لا ولي إليه،
نرجو الله
أن الله لا تبشر بخير.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ما عنده خبر قصة سرقة حديث الاستعانة بالكفار في رسالته، أو لعله ما اطلع على نفس الرسالة.
ما قرأت كلها يعني ما شيء ليس بالتفصيل والترتيب يعني.
المهم قصبة القصة من أولها.
كان يعني يخطب في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان طار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تلوين ذي الاستعانة دي. نعم، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها اللهم آمين، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم،